نص البيت واجم فارق عيوني من حالي ولا مليت من حالي ولا راحوا ما اخذوني حلو يمكن نسوني وعدهم يتموني وانا صغير على همي يا دنيا.
تاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين. طهران تدعو إلى اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي للبت في قضية الإساءة للقرآن الكريم. الخارجية العراقية تدين بشدة حادثة حرق القرآن الكريم أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر في جريمة إعدام ميداني نفذتها قوات الاحتلال في نابلس. أهلا بكم إلى التفاصيل. دعا وزير الخارجية الإيرانية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك للبت في قضية الإساءة للقرآن الكريم. وقال حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بالأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، قال إذا لم تتخذ الحكومة السويدية إجراءات فعالة على الفور فيجب على الدول الإسلامية الرد بقوة وبطريقة متماسكة. وكان وزير الخارجية الإيراني قد أكد يوم أمس أن مهمة السفير السويدي انتهت، مشيرا إلى أن طهران لن تستقبل السفير الجديد إذا لم تتخذ السويد إجراء لحفظ حرمة القرآن الكريم. شهدت العاصمة طهران والعديد من المدن الإيرانية مسيرات شعبية حاشدة تنديدا بجريمة حرق المصحف الشريف في السويد. وطالب المشاركون في هذه التظاهرات الخارجية الإيرانية بإعادة النظر في علاقاتها الدبلوماسية مع السويد، وذلك بالتعاون مع الدول الإسلامية الأخرى. كما طالبوا الجهات الدولية المعنية بتنديد هذا العمل البغيض وعدم السماح لتكرار مثل هذه الجرائم. وحمل المتظاهرون لافتات تدعو العالم الإسلامي إلى قطع العلاقات مع مملكة السويد ومقاطعة منتجاتها، كما رددوا شعارات نصرة للإسلام وأخرى تندد بسماح السلطات السويدية بإهانة المقدسات. للاطلاع أكثر على المسيرات الشعبية الحاشدة في إيران تنديدا بجريمة الإساءة للقرآن الكريم نتابع التقرير التالي.
مئات الآلاف هبوا في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية نصرة للقرآن الكريم واحتجاجا على المس به وبالمقدسات الإسلامية. وهنا أمام السفارة السويدية في طهران صدحت الحناجر بشعارات تؤكد التمسك بالحفاظ على القرآن الكريم وإدانة هتك حرمة المقدسات الدينية والأديان السماوية. جموع المصلين في العاصمة طهران وباقي المحافظات انطلقوا عقب صلاة الجمعة في مسيرات وتظاهرات، ونظموا وقفات وجميعها تحمل الهدف نفسه نصرة الإسلام وكتابه المقدس.
إهانة القرآن غير مقبولة ومرفوضة، نحن هنا لنحافظ على قرآننا مستلهمين تحركا هذا من الإمام الخميني والثورة الإسلامية وتنفيذ ما يتوجب علينا اتجاه ربنا كما ذكر في كتابه العزيز.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد لوزير الخارجية السعودي السويدي توبياس بيلستروم في اتصال هاتفي أن تكرار هذه الأفعال بحجة حرية التعبير أمر غير مقبول وغير مبرر، داعيا السويدة إلى أن تنهي هذا النوع من النفاق وترويج العنف الذي له تداعيات وخيمة. الوزير السويدي برر بالقول إن الشرطة السويدية تصدر تصاريح للتجمعات وليس لإساءة القرآن، معلنا إدانة حكومته لهذا التصرف. وكانت الخارجية الإيرانية استدعت السفير السويدي في طهران وأبلغته بإدانتها الشديدة للتطاول على المقدسات الإسلامية والتدنيس المتكرر للقرآن الكريم، محملة الحكومة السويدية مسؤولية إيذاء مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم. إلى ذلك وجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش، طالب فيها بإدانة هذا العمل فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.
أدانت وزارة الخارجية العراقية بشدة حادثة حرق القرآن الكريم أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك على يد مجموعة متطرفة، وأعلنت الوزارة في بيانها عن إدانتها الشديدة والمتكررة لهذه الإساءة المؤلمة التي تعرض لها القرآن الكريم وعالم جمهورية العراق. وأكدت الوزارة التزامها الكامل بمتابعة تطورات هذه الأحداث الشنيعة، مع التأكيد على أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها بحق التعبير أو حرية التظاهر، وتعكس حجم الاستفزاز وتزيد من التوترات. وكان آلاف العراقيين قد نظموا يوم أمس مظاهرات غاضبة في العاصمة بغداد احتجاجا على حرق القرآن أمام السفارة العراقية في الدنمارك. نصرة للقرآن العزيز، ستواصل التظاهرات داخل العالم الإسلامي وخارجه احتجاجا على إساءة السويد للقرآن الكريم. ففي العراق طردت حكومته سفيرة السويد بعد احتجاجات شعبية غاضبة أظلم خلالها المتظاهرون النار بمبنى السفارة، كما اعتصم المسلمون بلبنان أمام المساجد تلبية لدعوة الأمين العام لحزب الله في وقت غادرت السفيرة السويدية بيروت وسط دعوات شعبية وسياسية لطردها. وفيما جرت وقفات احتجاجية بالعديد من المدن اليمنية ومدينة حلب بسوريا، استدعت السعودية والأردن والإمارات سفراء السويد احتجاجا على الجريمة. وحول الوقفات الشعبية الغاضبة في مختلف مديريات العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتها استنكارا لحرق نسخ من القرآن الكريم في دولة السويد، نستمع إلى التقرير التالي.
غضب شعبي عارم يجتاح عموم مديريات العاصمة صنعاء ومحافظتها استنكارا لحرق نسخ من القرآن الكريم بدولة السويد وتكرار هذه الجريمة أمام العالم. الوقفات دعت مختلف الشعوب والحكومات الإسلامية إلى مقاطعة دولة السويد اقتصاديا وسياسيا وتجريم أي تعامل مع هذه الدولة المعادية للإسلام والمسلمين.
نحن أبناء الشعب اليمني، أنصار رسول الله وأنصار دينه، ندين ونستنكر بأشد عبارات الاستنكار ما قامت به دولة السويد من حرق نسخ من القرآن الكريم تحت عنوان حرية التعبير، غير مكترثة بجريمتها الفظيعة باعتداءاتها على أقدس مقدساتنا.
ندعو الأنظمة العربية والإسلامية العميلة إلى أن تخجل من مواقفها المخزية.
بيان الوقفات الغاضبة دعا الأنظمة العربية والإسلامية العميلة إلى أن تخجل من مواقفها الداعمة لدول العدوان والصابتة أمام جرائمهم بحق القرآن الكريم. كما ردد الأهالي خلال الوقفات شعارات العداء للوب الصهيوني المتحكم بهذه الدولة.
لأن الحياد في حالة كهذه هي جريمة عند الله وتشجيع للعدو في استمراره في انتهاك حرمة المقدسات.
ويمثل حرق نسخ من القرآن وتكرار هذا العمل المشين تحديا واضحا لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم، واستفزازا صارخا لمشاعر الأمة الإسلامية بأكملها ما يحتم على الجميع التحرك الجاد للرد عليه بكل الوسائل الممكنة.
استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر في جريمة أعدام ميداني نفذتها قوات الاحتلال في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سبسطية وأطلقت النار المباشر تجاه مركبة بداخلها فلسطينيين ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول للمركبة المستهدفة وسلمت في وقت لاحق جثمان الشهيد للطواقم الطبية واعتقلت الشاب الجريح. وفي وقت سابق استشهد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الحي في رأسه وأصيب شاب آخر بجروح خطرة خلال مواجهة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية أم صفا شمال رام الله. في السودان تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وعدة مناطق أخرى في البلاد. ودوت انفجارات قوية وقصف مدفعي جنوبي ومدرمان فيما حلقت الطائرات الحربية التابعة للجيش بكثافة في سماء الخرطوم بينما ردت مضادات الدعم السريع وسط العاصمة وجنوبي مدينة أمدرمان. وقصف الجيش تجمعات للدعم السريع في مواقف عدة جنوبي وشرقي الخرطوم وفي أمدرمان. وحسب مصادر أمنية في الخرطوم فإن قتلى وجرحى سقطوا خلال تلك الغارات الجوية بينهم عدد من الأطفال. للمزيد حول تطورات المشهد السوداني في ظل استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع نستمع إلى التقرير التالي.
تقترب الحرب بين الجنرالين في السودان من شهرها الرابع في وقت تغيب فيه الأطر السياسية للحل مع تصميم كل فريق على إمكانية الحسم العسكري. وضمن تلك الأجواء تستمر الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض الاستراتيجية وسط البلاد بالأسلحة الثقيلة والخفيفة. ومنذ اندلاع الحرب في 15 من أبريل نيسان الماضي تشهد الأبيض اشتباكات بين الجانبين وسط محاولات قوات الدعم السريع السيطرة على مطار المدينة وقاعدة شيكان الجوية. الجيش السوداني وبحسب مصادر محلية قصف مواقع للدعم السريع جنوبية وشرقية الخرطوم كما استخدم السلاح المدفعية الثقيلة للهجوم على مواقع قوات حميتي غرب وشمال غرب أمدرمان. وقد انتشرت قواته في شوارع الخرطوم لصد محاولات تقدم لقوات الدعم السريع. وبحسب المصادر فإن مدينة بحري شمال الخرطوم شهدت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في منطقة الكدر ومحيط جسر الحلفاية مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان وسط تحليق للطائرات الحربية. وانعكست الاشتباكات الدامية إنسانيا بشكل كبير على المدنيين حيث يعاني السكان من ارتفاع الأسعار وسط ندرة البضائع وخاصة المواد الغذائية ومياه الشرب مقابل انقطاع الكهرباء وتدمير البنى التحتية بفعل المعارك المستمرة بين الجانبين.
بالنسبة للوضع الاقتصادي حكاية صعبة جديد طبعا ثلاثة شهور ما استلمنا الرواتب تمشي حالك وما معروف لبكرة
ويشهد السودان منذ منتصف إبريل نيسان الماضي معارك بين الجيش والدعم السريع ويتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح بإنهاء القتال. ومع دخول المعارك شهرها الرابع تخطت حصيلة للشبكات 3000 قتيل أغلبهم مدنيون ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل السودان وخارجه بحسب الأمم المتحدة.
أدان رئيس وفد صنعاء المفوض جريمة اغتيال رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي في محافظة التعز الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعينة سعوديا جنوب غربي اليمن. وقال محمد عبد السلام في تغريدة إن الفلات الأمني عم جميع المناطق التي يسيطر عليها المسلحون فضلا عن تردي الوضع الاقتصادي وانهيار العملة. واعتبر أن ذلك شاهد على ما تسعى إليه قوى العدوان من فوضى لإرهاق المواطن اليمني وإشغاله عن الاهتمام بمصير بلده وسيادته واستقلاله. أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر كرد على زيارة الغواصة الأمريكية القادرة على حمل رؤوس نووية إلى بوسان. ويأتي هذا الإجراء بعد التحذير الذي وجهه وزير الدفاع الكوري الشمالي لواشنطن، والذي قال فيه إن حضور الغواصة الأمريكية قد تكون ضمن نطاق قانون استخدام كوريا الشمالية أسلحتها النووية. في ختام هذه الجولة تذكير بعنوانها: طهران تدعو إلى اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي للبت في قضية الإساءة للقرآن الكريم. الخارجية العراقية تدين بشدة حادثة حرق القرآن الكريم أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر في جريمة إعدام ميداني نفذتها قوات الاحتلال في نابلس. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم بمناسبة أيام عاشوراء، وعظم الله لنا ولكم الأجر. أحبتي، هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 9:18 يأتيكم برنامج فوق رمال الطفوف. عند 9:32 احجايا ويهلنا. الوصايا الخالدة تقدم لحضرتكم عند 9:44، لآلئ ودرر عند 9:50. في الساعة 10:00 تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 10:12 على الهواء مباشرة دنيا الشباب. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 11:00 عند 11:14 يأتيكم حديث الشرق. بعد هذا البرنامج تستمعون لي من حدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 12:15. في الساعة 12:11 سيرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. يقدم لحضراتكم شرح الآيات في الساعة 12:19. عند 12:37 يأتيكم نور من كربلاء. فقه الصلاة في الساعة 12:54. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
فوق رمال الطفوف. إطلالة على ما نسجته ريشة الشعراء في واقعة الطف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله. إن الذي حدث في كربلاء لهو لوحة للدنيا بإشراقها وظلمتها، بالسمو الذي حمل رسالة الحياة فيها، والتداعي الذي نكص إلى أسفل درجات الانحطاط. فأي إشراق وسمو تمثلا في شخصية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وهو يسير بالحياة إلى أهدافها الخيرة. ثم أي ظلمة وتداع كان مصدرا لهما يزيد الفاجر المتحلل. إن الذي حدث في كربلاء بحق أيها الإخوة والأخوات صورة للصراع الدائم بين الخير والشر. هذه الصورة ألهبت المشاعر الإنسانية وأججت أعماق النفوس لتخلد في ذاكرة الإنسان نثرا وشعرا. والشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه واحد من الذين تأملوا لوحة كربلاء الدامية بألم وحزن شديدين في قصيدته الشهيرة، والتي مطلعها: كربلا لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى. نعم أيها الإخوة والأخوات، فهو يخاطب كربلاء متألما لما لقي فيها آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عندما قتلوا ظلما وسبيت حريمهم، فيصفهم بالضيوف الذين نزلوا في صحراء لم يقدم لهم فيها طعام ولا شراب حتى وردوا مناهل الموت شهداء، حيث يقول: وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيها على غير قرى، لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بحدى السيف على ورد الردى. ثم يقول رضي الله عنه: إن الشمس تحرق أجسادا هي أكثر وضاءة وإشراقا من الشمس نفسها، وتنال الوحوش منهم أرجلا سبقت في سوح القتال، وأيادي كانت رمزا للكرم والجود. وذلك في قوله: تكسف الشمس شموسا منهم، لا تدانيها ضياء وعلا، وتنوش الوحش من أجسادهم أرجل السبق وأيمان الندى. ثم يعرج إلى تأمل الوجوه المشرقة بضيائها وهي معفرة برمال كربلاء ومزملة بدماء النحور، فهي أقمار ونجوم غيبها الدهر وغير ملامحها غدر الليالي، فيقول: ووجوه كالمصابيح فمن قمر غاب ومن نجم هوى، غيرتهن الليالي وغدا جائر الحكم عليهن البلا. بعد ذلك يتوجه الشاعر الشريف الرضي بخطابه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الأمة وقائدها ومبلغها رسالة السماء، فيقول: يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. ثم يعود بعد ذلك ليوضح الحال ويرسم بكلماته لوحة لموكب السبايا الحزين، حيث لا ظل يقي من أشعة الشمس المحرقة، ولا ماء يبل لهب القلوب الظامئة، وإذا ما طلب أحد ماء سقته رماح الغدر. إنه موكب مؤلم، فهو بين سائر يتعثر خلف محمول على مطية لم تسرج، وآخر متعب يشكو أذى السير. هذا الموكب من السبايا هو موكب بنات محمد صلى الله عليه وآله. فلنتصور إخوة الإيمان حجم الجريمة الأموية، خاصة وأن العرب لا يحملون نساءهم إلا في هوادج وخدور غيرة منهم على أعراضهم، فكيف وهؤلاء هن أشرف وأطهر النساء، لأنهن من بيت أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. يقتادن بين القريب والبعيد، مقيدات حاسرات عن الوجوه، لا خدر ولا خباء. هذه الصورة المؤلمة تلهب مشاعر الشريف الرضي، وأي شعور إنساني لا تحركه جريمة مروعة كهذه؟ فيخاطب الشاعر الرسول صلى الله عليه وآله بالقول: لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذى. بعد ذلك يتوجه الشريف الرضي بخطابه إلى الأمة، ويقصد هنا بني أمية ومن شاركهم جريمتهم، ليسألهم: هل هذا هو جزاء لمحمد صلى الله عليه وآله الزارع الذي مدخر جهدا من أجل إطعامكم ثمرة الإسلام؟ فيقول: ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والغي جزاء. غارس لم يأل جهدا لهم، فأذاقوا أهله مر الجنى. جزروا جزر الأضاحي نسله، ثم ساقوا أهله سوق الإمى. معجلات لم يوارين ضحا، سنن الأوجه أو بيض الطلا. هاتفات برسول الله في بهر السير وعثرات الخطى. يوم لا كسر حجاب مانع، بذلة العين ولا ظل خبا. أدرك الكفر بهم ثاراته، وأديل الغي منهم فاشتفى. نعم، هذه هي الصورة. فمحمد صلى الله عليه وآله أحياهم، فجازوه بقتل نسله وذبحهم كما تذبح الأضحية، وهو صلوات الله وسلامه عليه وآله حررهم من قيود الجاهلية، فجازوه بسبي حريمه واقتيادهن كما تقاد الجواري، متعبات من شدة السعي، متألمات للنظرات المبتذلة التي يرميهن بها القاصي والداني، هاتفات يستنجدن بحرمة رسول الله. نعم أيها الإخوة والأخوات، لقد أدرك بنو أمية ثاراتهم بهذا العمل الخسيس، ليبلوا غليل هند التي ما أبل غليلها كبد الحمزة عليه السلام أسد الله وأسد رسوله. وبنو أمية بفعلهم الشنيع هذا قد اخترقوا العرف وشذوا عن المألوف، إذ ليس من المنطق ولا من الحكمة والعقل ولا حتى من الإنصاف أن تعامل امرأة عفيفة من عامة الناس هذه المعاملة القاسية. فكيف إذا كانت هذه المرأة هي بنت محمد صلى الله عليه وآله، وبنت علي وفاطمة عليهما السلام، رحم الله الشريف الرضي وهو يلون بشعوره النبيل لوحة الطف الخالدة.
قبل لا تخسر وتلغي أجرها. دوم خلها لله ترى النية في عين الله صورها. لا تلتقط صورة في عمرك لزكاة الله يحاسب حركاتك. لا تحكي عن بذلك وتفضح صدقات الله عليم نفقاتك. الدنيا دفتر وزرع الدفتر بساتي واروع مواضيع العمر لون الرياحي. صفحاتك تكون اجمل بصدق العناوين بعض السوالف تجرح قلوب المساكين. ولا تنتظر الناس وشكرها خلها لله ترى اني خطأ كلمة يضرها. لا تنصح وصوتك يريد اكثر مساح هذه إهانة مو صراحة. لا تعطي محتاج بعلن ما يلقى راحة هالمنظر يزيد جراحة. كل شي تصور وتظل الله وصوله كتمان كل ما يوفي عين الله ورسوله. أعمالك الورد اللي تتمنى قبوله والورد ذا الما ينقطع يبدأ ذبوله. ولا تفرح وتختال بذكرها ترى النير سكوتك يختصرها.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل. هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج رأسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز، عظم الله أجوركم يا الطيبين يا الحسينيين. يهنى يلطينتكم معجونة بحب الإمام الحسين عليه السلام. عظم الله أجوركم بمصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هنيال عمي اللي يحضر المجالس، هنيال اللي يخدم بمجالس الإمام الحسين عليه السلام، هنيال اللي يخطو خطوة واللي يقدم خدمة مهما تكون صغيرة في إحياء ذكرى الإمام الحسين عليه السلام في الأيام. هنيئاً إلكم، والله يجعلها بميزان حسناتكم. يا أبويا والله ما يلام اللي يموت من القهر على أسباب تخاذل أهل الكوفة بذاك الوقت عن نصرة الإمام الحسين عليه السلام. 18,000 رسالة وصلت من أهل الكوفة للإمام أن أقدم يا ابن بنت رسول الله، فليس لنا إمام غيرك. وتاليها تنتهي السالفة فاجعة، ينذبح بيها الإمام الحسين عليه السلام وخيرة الشباب أهل بيت رسول الله وخيرة المؤمنين من أصحابه، وينسبن بنات أهل بيت النبوة. والله يا أبويا اللي يموت من هم هالفاجعة يموت شهيد. أسباب تخاذل أهل كوفة ذاك الوقيت كون هواية نتوقف عدها ونتبصر بيها وناخذ منها الدروس، لأن هاي الأسباب حكام الجور والظلم من زمن ابن زياد إلى زمن صديم التكريتي مثبتيها وماشين عليها بطريقة حكمهم للعراق والعراقيين. على مستوى الناس العاديين عنصرين أساسيين سببًا فاجعة الطف يوم 10 من المحرم سنة 61 هجرية: أولاً إرهاب السلطة، وثانياً الإعلام المضلل. ابن زياد بس استلم قصر الإمارة بالكوفة طش جواسيس بين الكوفيين، وقامت تجيه التقارير لحظة بلحظة، وهالشكل ترس ابن زياد سجن الكوفة من شيعة أهل البيت الخلص وخصوصا قياداتهم أمثال المختار الثقفي. ومن صوب ثاني شغل الإعلام المضلل ونشر بين الناس دعاية جيش الشام العرمرم الجاي للكوفة، وأنه هذا الجيش جاي وياه المجانيق وراح يهدم بيوت الكوفة على رأس أهلها. على مستوى النخبة والقيادات وشيوخ العشائر، ابن زياد استخدم الأسلوبين المعروفين، يعني الترهيب والترغيب، من باب سجن المختار وقتل هاني بن عروة، ومن باب ثاني اشترى دين وضمائر هواية من وجوه الكوفة وشيوخ عشائرها. أولهم كان رئيس القوة القضائية بالكوفة شريح القاضي، ومشى به دعاية جيش الشام الجاي للكوفة بين الناس، وهواية من أكاذيب الإعلام الأموي المضلل اللي اشتغل براس قشامر الكوفة بذاك الوقت. هاني بن عروة كان مدم وواقع بديوان ابن زياد، اجا شريح القاضي اللي كان بايع ضميره ودينه ومخلص، اجا وقال له عشيرتك ملتمين بباب قصر الإمارة يردون يهجمون على القصر حتى يخلصوك، شقلهم؟ قال لقلهم شفتوا على القصر وهدموه على رأس بن زياد وهذا يومكم. وبالفعل لو كانوا هاجمين ابن زياد بذاك اليوم ما وياه غير كم شرطي مخانيث، كان قتلوا ابن زياد وانتهى كل شيء، وكان ما صار اللي صار بكربلة. لكن اللعين شريح القاضي راح قالهم وحلف لهم إنه هاني شيخ عشيرتكم قاعد يم الأمير ابن زياد معزز ومكرم وكل شي ما بي. رئيس حملة مذحج على قصر الإمارة كان واحد اسمه حجار بن أبجر، هذا كان من ضمن اللي كتبوا للإمام الحسين عليه السلام رسالة البيعة ودعاه للقدوم إلى الكوفة. هذا من سمع كلام شريح القاضي قالهم العشيرة إذا نرجع وماكو داعي للهجوم على القصر ما دام شيخ عشيرتنا بخير. من سحبة العشيرة دز علي شريح القاضي وبلغ سلام الأمير بن زياد ودفع له المقسوم من الرشوة واشترى دينه وضميره. من ذول هواي كانوا ممن باعوا دينهم لابن زياد وتحولت رسائل بيعتهم للإمام الحسين عليه السلام إلى سيوف غذرت بالإمام وأهل بيته وأصحابه بكربلاء يوم العاشر من المحرم، أمثال شبث ابن ربعي وحجار بن أبجور وقيس بن الأشعث وزيد بن الحارث. ذول ذكرهم الإمام الحسين عليه السلام يوم عشرة محرم بالأسماء قبل الواقعة وذكرهم برسائل البيعة الكتبوه له. إرهاب السلطة وإعلامها المضلل ترك تأثير كارثي آخر على نخبة الشيعة بذاك الوقت، وخلى مجموعة منهم تفقد بصيرتها وتتخاذل عن نصرة إمامها بشكل عجيب وغريب، وما توعى على نفسها إلا من بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بسنين، مثل سليمان بن سرد الخزاعي وابراهيم بن مالك الاشتر. ذول اخذوا جانب الحياد، لا نصروا الحق ولا حاربوا الباطل. عود بعديه انثاروا على بني اميه، بس بعديش من ذاك اليوم للالفين وثلاثه العراق من يزيد الى يزيد ظلم وقتل وانقلابات ودماء. ها شوية العراقيين تنفسوا بيام البويهيين، وبالعصر الحاضر بيام عبد الكريم قاسم الله يرحمه. من بعد 2003 إرهاب السلطة سقط. صحيح عانينا من إرهاب مدعوم من أمريكا وأياديها بالمنطقة، لكن الحكم صار بيد العراقيين، والعملية السياسية على علاتها بالعراق لازم وأن تستمر وتأخذ مجراها الصحيح والقانوني. لكن الإعلام المضلل وبث الأكاذيب والشائعات لإشعال نار الفتنة بالعراق بعد مسلط على العراقيين، وأغلب هذا الإعلام هو بيد أيتام البعث وأصدقاء أمريكا. إحياء ذكرى عاشوراء من خلال المنبر الحسيني الأصيل والواعي والمشاركة الواعية بالعزاء الحسيني هو واحد من أهم سبل خلاص شعبنا من الإعلام المضلل الأمريكي البعثي والفتن التجينا من وراه. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص، وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا. وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: شر الندامة ندامة يوم القيامة. يتعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية الكريمة إلى مسألة الندم ومسألة الندامة. طبعا الإنسان وقبل كل شيء عليه أن يحرص ألا يعمل عملا يندم عليه. قبل كل شيء يحاول الإنسان أن يكون حذرا ومتيقظا، وأن لا يستعجل ويرتكب بعض الأعمال التي يندم عليها عاجلا أم آجلا في الدنيا أو في الآخرة، في الأمور الدنيوية أو في الأمور الأخروية. فأنت من البداية حاول ألا ترتكب تلك الأعمال التي تعلم أنك سوف تندم عليها وتأسف وتعض الأنامل من الغيظ. فإذا القاعدة الأولية: علينا نحن في حياتنا الدنيوية أو في حياتنا الأخروية أن نحذر من ارتكاب بعض الأعمال التي نعلم جيدا أننا في يوم من الأيام سوف نندم على فعلها. لكن إذا حدث وارتكبنا بعض الأعمال الخاطئة الغير محسوبة دينيا أو دنيويا، علينا أن نندم على ما فعلنا، لأن الندم في درجة من درجاته جيد. النفس اللوامة جيدة التي تلوم صاحبها على فعل القبيح، وأول درجات التوبة هو الندم. أول درجات التوبة هو الندم، أن يندم الإنسان على ما فرط في حياته، على ما سبق منه من ذنوب وخطايا ومعاصي، فالندامة جيدة في حد من حدودها. لكن قلت أننا إذا من البداية لم نفعل عملا سوف نندم عليه، فهو الأفضل. لكن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث الشريف يقول أن شر الندامة ندامة يوم القيامة. ندامة يوم القيامة هي شر الندامة. يوم القيامة هو يوم الندامة، يوم الحسرة، يوم يعض الظالم على يديه، يوم التغابن، إلى آخر ذلك مما ورد في النصوص الشريفة. وأسر الندامة لما رأوا العذاب. يوم القيامة يوم الندامة، لكن ندامة يوم القيامة أتعس وأشر الندامة. لماذا؟ لأنك في الحياة الدنيا إذا ندمت على أمر ربما يمكنك إصلاحه، يعني مثلا إنسان ظلم شخصا أو قطع صلته بصديق أو خرب علاقته مع شخص من الأشخاص ثم ندم بعد ذلك، بإمكانه أن يصلح ما أفسد، المجال مفتوح للإصلاح والعمل. لكن يوم القيامة إذا الإنسان ندم على حياته كيف قضاها وكيف مضت وفي أي شيء مضت وقضت، ماذا يستطيع أن يفعل؟ لا يستطيع أن يصلح ما أفسد يوم القيامة. ولهذا ندامة يوم القيامة شر الندامة، لأنه ما يمكن الإصلاح ولا يمكن التلافي، قضية انتهت وختم كل شيء. نستجير بالله من ندامة يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: مودة الآباء قرابة بين الأبناء، والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة. وقال الإمام عليه السلام: الناس للدنيا عاملان، عامل عمل للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه فيفني عمره في منفعة غيره، وعامل عمل في الدنيا لما بعدها فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل فأحرز الحظين معا وملك الدارين جميعا فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه. و وقال عليه السلام أيضا إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. وقال الإمام عليه السلام إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وقال عليه السلام من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. وقال عليه السلام ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة، ولا ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، ولا ليفتح لعبد باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام أيضا من شكى الحاجة إلى مؤمن فكأنما شكاها إلى الله، ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكى الله.
دمعي يسامرني وقلبي بيت أحزاني، لون الأسى لوني وعاشوراء عنواني، فرقتها صورا لمأساتي وحرماني ورسائلي.